يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تنكر له ما قد صلى. متفق عليه. يقول: وللخمسة صححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال النسائي: وهذا خطأ. حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، كل تسليمة فيها ركعتان، ولا تجوز الزيادة عليهما. لو أراد شخص أن يتطوع بأربع ركعات قلنا لا، صلاة الليل مثنى مثنى، والمقصود بذلك ما عدا الوتر، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع بسلام واحد، لكن إذا أراد أن يتنفل يقوم الليل يصلي مثنى مثنى. وعلى هذا في صلاة التراويح إذا قام إلى ثالثة، إذا قام إلى ركعة ثالثة يلزمه الرجوع، ولذا يقول أهل العلم أنه كثالثة في فجر. بعض الناس يلتبس عليه يقول إذا قام إلى الثالثة وشرع في القراءة لا يرجع، نقول لا يرجع، هو مقتضى حديث صلاة الليل مثنى مثنى لا يزر على ذلك. وبعضهم يلتبس عليه الأمر فيما إذا ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة، فإن شرع في القراءة حرم الرجوع، استتم قائما كره الرجوع، ويجعل صلاة الليل مثل ذلك. لا، إذا قام إلى ثالثة بتراويح لزمه الرجوع ولو شرع في القراءة، كما لو قام إلى ثالثة بالصبح يلزمه الرجوع ولو ركع، يجلس شهد ويسلم، فضل عن كونه قرأ فقط. ولذا جاء حديث صلاة الليل مثنى مثنى. إطلاق الحديث صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنها صلاة الليل لا تتقيد بعدد، ويؤيد الحديث الماضي: أعني على نفسك بكثرة السجود، فلا عدد محدد لصلاة الليل، يصلي مثنى مثنى مطلق، يصلي تسليمة تسليمتين ثلاث عشر عشرين لا حد لذلك، لكنه إذا خشي الصبح يصلي واحدة توتر له ما قد صلى. فدل هذا الحديث على أنه لا يزاد على ركعتين، ولا يخص من ذلك إلا الوتر، وأنه لا تقييد بعدد معين لإطلاق الحديث مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فتصلي واحدة توتر لك ما قد صليت. والحديث يدل أيضا على أنه إذا طلع الصبح فلا صلاة إلا ركعتي الصبح، خلافا لمن يقول بأن الوتر يستمر بعد طلوع الصبح إلى إقامة صلاة الصبح، وفعله بعض السلف، لكن مقتضى هذا الحديث لا، أنه لا يقضى الوتر بعد طلوع الصبح. فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني خاف أن يطلع عليه الصبح، فليصلي واحدة، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ليقطع صلاته على وتر، فدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح ولا يستمر إلى ما بعد الطلوع كما يقول بعضهم، وفعله بعض السلف، قضى الوتر بعد طلوع الصبح. إذا خشي الصبح أن يباغته أن يداهمه ويصلي ركعة واحدة، لكن إذا تيقن طلوع الصبح يقف، انتهى وقت الوتر وفات وقته، ويقضى الوتر وقيام الليل بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال، على أن يكون شفعا في النهار ليس بمحل للوتر. فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث يصلي من الضحى أربع ركعات ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها، وإذا كانت عادته جرت بأن يوتر بخمس يصلي ست ركعات، وإذا جرت عادته أن يوتر بسبع يصلي ثمان، وهكذا فيشفع، لأن النهار ليس محل الوتر، وإذا طلع الصبح انقضى وقت الوتر. أما إذا خشي وخاف أن يباغته الوقت ويصلي ركعة واحدة، أما إذا تيقن طلوع الصبح انتهى الوقت فلا صلاة إلا ركعة الصبح فقط، يدخل وقت نهي الآن. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. يقول: وللخمسة والصحاء من حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا دليل على أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى كصلاة الليل، لكن هذه اللفظة والنهار هل هي محفوظة أو أخطأ راويها وخالف الحفاظ وحينئذ يحكم عليها بالشذوذ أو الخطأ أو النكارة. قال النسائي هذا خطأ. إن ثبتت هذه اللفظة وقد صححها بعض أهل العلم ممن صحح هذه اللفظة البخاري، وعلى هذا صلاة الليل وصلاة النهار كلها مثنى مثنى، يستثنى من ذلك ما زاد على الركعتين من الفرائض والوتر. فالتردد الحاصل بسبب إجمال بعض الأحاديث كالأربع قبل الظهر صلى بسلام أو بسلامين، ورحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا هل تكون بسلام أو بسلامين، الحكم هذه اللفظة. فإن ثبتت كما يقول الإمام البخاري فلا تصلى إلا ركعتين ركعتين، وإن لم تثبت فالأمر فيه ساعة. والنسائي يقول هذا خطأ، وجمع من الحفاظ يقول ليست محفوظة هذه الكلمة المزيدة، ليست محفوظة، وصحها آخرون ومن صححها البخاري. وعلى هذا فالاحتياط أن لا يزيد الإنسان في نوافله على ركعتين ويشغل في ذلك الليل والنهار. يقول هذا سؤال عام، يقول لماذا يورد الحافظ بن حجر الأحاديث الضعيفة، وما المطلوب من المتعلم تجاه الأحاديث الضعيفة؟ العلماء يعنون بهذا النوع من الأحاديث، والإمام البخاري رحمه الله تعالى يحفظ 100,000 حديث صحيح كما أنه يحفظ 200,000 حديث غير صحيح. فهذه الأحاديث التي لم تصح يستفيد منها طالب العلم أقل الأحوال أن يعرف ضعفها فلا تورد عليه، فإذا أوردت عليه في مقام الاحتجاج ردها ويحفظها على ضعفها ويبحث عن طرق تقويها فتثبت بعد هذا الضعف. أما كون العلم يدونها فهم يدونون كل شيء على أن ينبهوا على ضعفه. في أول الأمر في زمن التدوين يكتفي أهل العلم بذكر الإسناد، لأن آحاد وأفراد المتعلمين يعرفون الأسانيد، وتبرأ العهدة بذكر الإسناد، ومن أسند فقد أحال ومن أحال فقد بري. لكن بعد ذلك لا بد من أن يبين ضعف الضعيف بأسلوب يفهمه المخاطب، بمعنى أنه لا يجوز إلقاء الأحاديث الضعيفة وموضوعها على صغار المتعلمين إلا أن يبين، يقال هذا ضعيف يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مكذوب مفترى على موضوع يعني مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من البيان الذي يفهمه السامع. ويأتي بعض الخطباء ويلقي على عوام الناس الأحاديث الضعيفة من غير بيان، هذا غش للسامع. لا بد أن يبين أن هذا الحديث ضعيف أو موضوع، ويبين معنى الموضوع، ما المراد بالموضوع، لأنه قد يخفى على السامع معنى الموضوع. هذا يقول أنا طالب في مدرسة وصلاة الظهر نصليها في المدرسة، وأريد أن أصلي 4 ركعات قبل الصلاة التي هي النائفة، فخائف أن أدخل في الرياء، فماذا تنصحني؟ جاهد، صلي 4 ركعات ليثبت لك الأجر، وجاهد نفسك في مدافعة الرياء. أما الترك فليس بعلاج. يقول هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول؟ نعم، النص يشمل التشهد الأول والثاني، النص يشمل التشهد الأول والثاني. إذا فاتتني سنن اليوم كلها، أبدأ بالسنن من الفجر إلى العشاء، أبدأ بالسنن من العشاء إلى الفجر، وماذا عن صلاة الضحى؟ أهل العلم يقول إذا خرج الوقت فالنوافل سنن فات وقتها كما يقولون، فعلى هذا لا تقضى. وقضاء الرواتب في غير وقت فرضها من خصائص عليه الصلاة والسلام، فقد قضى راتبة الظهر بعد العصر، بعد صلاة العصر، لكن من فاتت راتبة الظهر حتى خرج وقت الظهر انتهى وقته. قوله في حديث عبد الله بن مغفر وعربي صحيح اللسان عن قول عليه الصلاة والسلام لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، كأنه يفهم منه أنه لو لم يقل لمن شاء لكانت سنة، فعليه كأنه يفهم منه أن مقتضى الأمر الاستحباب وليس الوجوب. العكس، هذا يفيد أن الأمر للوجوب، لو لم يكن للوجوب لما قال لمن شاء، فدل على أنه للوجوب، كما في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذا أذن الفجر وفي قيام الليل المصلي الوتر يصلي الوتر بعد الأذان؟ لا يصلي الوتر بعد الأذان. يقول هل تكلمتم عن الأمور التي تصرف الإنسان عن فعل الطاعات وأنها عقوبات واسترسلت في ذلك؟ بينا شيء من هذا على وجه يفهمه اللبيب. الأربع ركعات بعد صلاة الجمعة تكون بسلام واحد، بسلامين، بسلامين. يقول الأربع قبل الظهر بسلام واحد وبسلامين، هم بسلامين. يقول أيهما أفضل، الإكثار من قراءة القرآن والنوافل غير المتعدية أم النوافل المتعدية مثل طلب العلم والدعوة؟ تنوع العبادات من مقاصد الشريعة، ولذا جاءت العبادات منها اللازم ومنها المتعدي ومنها البدني ومنها المالي. والقول بأن العبادات أو النفع المتعدي أفضل من اللازم ليس على إطلاق، وإلا فالصلاة وهي لازمة أفضل من الزكاة وهي متعدية، هذا بالنسبة لأركان الإسلام، فليس على إطلاق. نعم إذا تساوى الأجر في هذا وهذا فلا شك أن ما يتعدى نفعه أفضل مما يلزم الشخص. فكون الإنسان يكثر من النوافل اللازمة الخاصة يعان، لا سيما إذا فعلها بإخلاص وبعد عن رؤية الناس، لا شك أنه سوف يعان على الأمور المتعدية، كما أنه عليه أيضا أن يسعى لنفع الآخرين. وحينما يقال أن العلم أفضل النوافل أو أفضل من نوافل العبادات، لا يعني أن النوافل الأخرى تهمل. كونه يقال أن الجهاد أفضل من نوافل الصيام والصلاة لا يعني أن هذه تهمل، إنما هو من باب الحث على هذا النوع مع العناية بغيره. هل نقول أن ترك صلاة الضحى من السنة لأنه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي الكلام عن صلاة الضحى إن شاء الله تعالى. هل الأفضل أن يصلي راتبة الفجر في بيتي ثم يذهب للمسجد ويصلي تحية المسجد، أم يصليها في المسجد؟ الأفضل أن يصليها في بيته ويضطجع بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا حضر المسجد قبل إقامة الصلاة يصلي تحية المسجد، لأن النهي مخفف والوقت موسع. يقول هل جاء أن السنة البعدية للجمعة ست ركعات؟ من أهل العلم من جمع بين النصوص الركعتين والأربع وقال المجموع ست، حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات وأنه كان يصلي ركعتين، فقال بعضهم أن المجموع ست. وابن القيم رحمه الله حقق أن الأربع في حالة، فيما إذا صلىها في المسجد، والركعتين فيما إذا صلىها في البيت. يقول ما حكم الزيادة على ركعتي الفجر قبل الإقامة؟ لا صلاة بعد طلوع الصبح إلا ركعتي الفجر، فالوقت وقت نهي. يقول إذا فاتت الإنسان صلاة الفجر واحتاج الآخر أن يصلي معه جماعة وهذا الآخر قد صلى الفجر فيتصدق عليه، من هذا وقت نهي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا وفي صلاة الصبح وقام شخص صلى معه، يعني في الوقت الموسع، فلها سبب، الصدقة سبب ووقت موسع ولا بأس حينئذ إن شاء الله تعالى. يقول من راجع في قضاء راتبة الظهر بعد العصر؟ جاء ما يدل على أن هذا من خواص عليه الصلاة والسلام خاص به. يقول من أصاب كل سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من سنن الصلاة، أي صلى كل الصلوات التي صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل النافلة، فهل يحصل على أجر أعظم من زاد حيث أنه تابع السنة ولم يزد عليها؟ فعله عليه الصلاة والسلام واختصاره على 11 كما سيأتي، وأنه لم يزد على ذلك في رمضان ولا في غيره كما قالت عائشة، لا يدل على التحديد. نعم من اقتصر على العدد على الكمية واقتفى الكيفية يرجى له، أما يقتصر على العدد 11 ويأتي بها على وجه قد يخل بها أو لا يأتي بها على الكيفية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها عليها ويقول إنه أكمل من غيره، لا، يأتي هنا صلاة الليل مثلا مثلا كما يأتي هنا أعني على نفسك في يدرة السجود، فلا تحديد حينئذ. لكن من اقتصر على الكمية فعليه أن يأتي بالكيفية، وإذا أتى بالكمية والكيفية يرجى له بلا شك، لأن الأصل الاقتداء. ما ينقر 11 ركعة بربع ساعة ويقول أنه أفضل ممن يصلي 30 ركعة بساعتين ثلاث، ما هو صحيح. نعم صلي 11 كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تكون أفضل من غيرك. هذا يقول هو من الذين يستيقظون لصلاة الفجر متأخرين، فهل يجوز أن يصلي ركعة الفجر بعد الفجر وأكرر ذلك في فترات متقاربة؟ أنت بالخيار. النبي عليه الصلاة والسلام أقر من صلى راتبة الصبح بعدها وإن انتظرت إلى أن تطلع الشمس وترتفع فلا بأس. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة طوع بالبيت ضعف على صلاة في المسجد 25، لا أعرف هذا، إنما جاء التوجيه بأن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. يقول ما حكم بطاقة سواء مع العلم أنه يغلب على الظن عندي أني أنهي قيمة البطاقة قبل أن يسحبوه مني، حتى لو قدر أنك فرطت وما استعملت البطاقة وانتهى الوقت وأنت ما استعملت أنت الذي ضيعت. المقصود أنها الثمن معلوم والمثمن دقائق معلومة تنتفع بها فلا شيء فيها. كونك تستفيد من هذه الدقائق المتاحة أو تفرط فيها هذا الأمر يعود إليك، كما لو استأجرت بيت ولا دكان وقفلته بقية السنة ما استفدت منه، أنت الذي أثرت الفرصة على نفسك. لو اشتريت لتر لبن وانتهت مدته وانت ما استعملته يذهب عليك، أنت المفرط. يقول ما يمكن أن يقال أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن كل صلاة من العام الذي أريد به الخاص، يعني كأن السائل يريد تخصيصه بالفريضة، لكن لا بد من أن يدل الدليل على إرادة الخاص. يقول هل هناك فرق بين الوتر وقيام الليل؟ قيام الليل المطلق هو مثنى مثنى يصلي من الليل ما شاء، والوتر معروف أما بركعة إذا ضاق عليه الوقت أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو تسع أو إحدى عشرة هذا الوتر، لكن قيام الليل مثنى مثنى مطلق. هل نية الصلاة في قضاء قيام الليل تكون بنية صلاة الضحى أو بنية قيام الليل؟ نعم بنية قضاء قيام الليل. شخص سهى في التشهد الأخير ولم يتذكر أين وصل في التشهد، هل يعيد أو ماذا يفعل؟ سهى في التشهد، جالس في التشهد ما يدري هل صلى على النبي أو لم يصلي على النبي، هل استعاذ بالله من أربعة أو لم يستعذ، هل دعا أو لم يدعو، يعتبر ما يتيقنه ثم يزيد عليه ما تركه أو ما يغلب على ظنه أنه تركه. متى يكون سجود الشكر؟ عند تجدد النعم. وهل يصح أن يجعل المرء سجود الشكر في كل يوم وقتا محددا في آخر اليوم مثلا؟ هذا لا، لا يتخذه عادة في وقت محدد في ساعة معينة، لا، كل ما تجدد له نعمة يسجد. وماذا يقال في سجود الشكر؟ يقال فيما يقال في سجود الصلاة. يقول أصلي قبل الفجر سبع ركعات، ست ركعات بسلام ثم ركعة لوحدها، كيف؟ هذا ليس بصحيح. صلي ركعتين ركعتين ثم توتر بواحدة، أو تصلي السبع بسلام واحد ويكون الجميع وتر. يقول غالبا أنتهي من الوتر قبل الأذان بدقيقتين أو ثلاثة، هذا صحيح؟ نعم صحيح، الوتر في مكانه. يقول هذا امرأة من أقاربه تسأل عن الحكم الشرعي للرؤية التي تتحول لاحقا إلى حقيقة، فهي والحمد لله ملتزمة بالفروض والنوافل ودائما تذكر الله عز وجل بالأدعية الشرعية والحمد لله على منهج السلف، فهي كلما صلى صلاة الاستخارة ترى مناما، وغالبا هذه الرؤى تتحقق. والعجيب هو أنها سألت هنا في استراليا بعض المشايخ، قالوا أن هذه الأحداث غير ممكنة وأنه في عصر التكنولوجيا وأنه لا يؤخذ بهذه الأشياء في أيامنا هذه، فما هو الجواب لهؤلاء؟ لا شك أن الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ، فلا شك أن الرؤيا لها أصل في الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني وقعت، وكل له نصيبه بقدر اقتدائه واقتفائه لأثر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كثير مما يراه الناس أو كثير من الناس أضغاث لا حقيقة له، ولكن يبقى أن الرؤيا وإن كانت حق إلا أنه لا يرتب عليها أمور شرعية، فالشرع كامل بدون الرؤى. نعم إذا كانت تسر الإنسان مبشرة، إذا كانت تسوء، إذا كانت توجه إلى أمر غير متعبد به أو إلى شيء يعني قد يؤخذ منها بعض القرائن، قد يؤخذ، لكن لا يؤخذ منها دلائل يثبت بها أحكام، لا، أو لا يؤاخذ بها أحد بمجردها. إذا رأى رؤيا أن فلان اعتدى على فلان يطبق عليه حد، أو فلان سحر فلان أو زنى بفلان أو كذا، هذه لا يعمل بها. الآثار المترتب على الرؤية المتعدية لا يعمل بها. الأمور الشرعية لا تثبت برؤى، وإن كان الأصل بالرؤية، نعم إن كانت تبشره بخير يحمد الله على ذلك، هي تكون من المبشرات ولها شروط ولها أحكام ولها آداب وجاءت بها السنة، ولا يلزم أن يكون كل ما يرى له واقع وحقيقة. يقول خطبت وملكت، فهل لي أن أذهب مع زوجتي في أي مكان؟ إذا كنت عقدت بوجود الولي والشهود وحصل الإجابة والقبول فهي زوجتك، افعل معها ما شئت. يقول ما حكم بيع التورق الحاصل في بعض البنوك منها البنك السعودي الأمريكي حيث يبيع لك معدن بقيمة مؤجلة ثم يترك حرية بيعه إما أن تبيعه لمن تحب أو توكل مكتب معتمد على البنك ليبيعه لك. أولا هل أنت قبضت هذا المعدن قبضا شرعيا معتبرا؟ وهل البنك يملك هذا المعدن قبل بيعه عليك؟ ملكه ملك تام مستقر قبل أن يبرم معك أي عقد ثم باعه عليك وقبضته والقبض المعتبر في مثله ثم بعته على ما شئت؟ لا بأس على أن التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا إذا لم يوجد ما يقضي الحاجة غيرهم لا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول في بعض الأحيان تكون عندي محاضرة دراسية ويؤذن الصلاة بعد بدء المحاضرة، فهل لي أن أؤخر الصلاة بعد الأذان بساعة وربع؟ نعم وقت الظهر يحتمل طويل وقت الظهر، لكن لا ينبغي أن نفرط بالصلوات من أجل المحاضرات، ينبغي أن يكون الاهتمام بالصلاة من قبل الجامعات من كليات الأساتذة الطلاب أن يكون أمر الصلاة أعظم عندهم من أمر المحاضرات. يقول أنا من سكان هذه المدينة منذ سنتين ولاحظت جفاء ملتزمي هذه المدينة، يعني تعميم فيه ما فيه. نعم قد يوجد الجفاء من بعض الأخوان لتأويل أو لأمر في نفسه، لكن الغالب على الأخوان العكس. يقول وجدت ولاحظت جفاء ملتزمي هذه المدينة في السلام ورده وخاصة في الدوائر الحكومية، ولاحظت ذلك في هذا المسجد. هذا ليس على إطلاقه، قد يوجد وهو خطأ على كل حال. لا يحقرن بالمعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، والتبسم في وجه أخيك صدق. والسلام فلا أدلكم كما في الحديث لا تدخل الجنة حتى تحاب، فلا أدلكم على شيء إذا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام يذهب الضغائن ويقضي على القطيعة، فأقل الأحوال السلام والبشر. يقول في هذه الأيام نجد بعض الرسائل التحذيرية من البريد الإلكتروني محذرة من بعض المواقع التي تحرف القرآن وتذكر نماذج من بعض الصور المحرفة، وقد اطلعت عليها لكنها بعيدة أن تكون صورة محرفة، إنما هي كلمات متراصفة يقصد بها محاكاة القرآن. فما موقف المسلم منها؟ هل نسعى في نشرها لتحذير الناس أم لا نلقي لها بالا أخذا بأن القرآن محفوظ من التحريف؟ نعم القرآن محفوظ من التحريف ومصون من الزيادة والنقصان، ومع ذلك كل من يسيء إلى القرآن أو إلى الدين أو إلى الذات الإلهية أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يحذر منه ويكشف خطأه وضلاله، لا بد من التحذير منه. شخص يقول أنا أجعل قدوتي الله سبحانه وتعالى في الأقوال والأفعال، هل كلامه صحيح؟ ليس صحيح. قدوتك وأسوتك النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، فهل لك أن تقسم بما شئت؟ أنت مأمور بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول اختارني عملي لدورة دراسية مدة سنة ونصف في إحدى الدول الكافرة، فهل أذهب لهذه الدورة علما أني أب لأربعة أبناء؟ لا تذهب يا أخي، دينك دينك، تحرص على دينك، أمور الدنيا مدركة، وهذه البلاد ولله الحمد فيها من الفرص والخير الكثير، ما يغنيك عن عشرة الكفار ومجالستهم ورؤية منكراتهم. يقول قد تنفعني هذه الدورة في عملي وترقياتي. يا أخي ما عند الله لا ينال بسخطه، فلا تسافر. يقول هل تختلف الفتوى من شخص لآخر؟ تختلف، أمور اجتهادية، قد تجد من يفتيك بأن يقول لها. يقول ما معنى هذا الحديث إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة؟ يعني إذا لم يكن في الأعمال العامة الأكفاء انتظر الساعة. يقول كثيرا ما أحضر دروس العلم ومجالس الذكر وأسمع أشرطة العلماء وأقرأ الكتب العلمية، لكن تحصيلي قليل وأشعر أنني لست أهلا لطلب العلم، وتحدثني نفسي بالانقطاع، فهل من نصيحة؟ لا تنقطع. سبب الحديث أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة، مجرد سلوك الطريق يسهل الوصول إلى الجنة، ما قال من صار عالما دخل الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ومجرد سلوك الطريق وبذل الأسباب هذا طريق موصل إلى الجنة. تكفيك مع أنك إذا حرصت على التحصيل وصدقت اللجأ إلى الله عز وجل لابد أن تنتفع، وكونك تحس أنك ما أدركت أنت أدركت، خير كثير، لكن قد يقول الإنسان استثار نفسه ما وجد شيء، لكنه إذا حصل ما يثيرها في مجلس أو في غيره عرف أن هذه المسألة مرت عليه في الدرس الفلاني، وهذه المسألة سمعها من الشيخ الفلاني، وهذه المسألة تذكرها من الشريط الفلاني، وهكذا. لأن الإنسان قد يقرأ الكتاب كامل مجلد أو مجلدين أو عشرة ثم يستذكر، يحاول يستذكر ما يذكر شيء، فيظن أن عمله ضاع، ذهب، خسارة. لا يا أخي، لو حضرت مجلس بحث مسألة، طرح مسألة مما دون في هذا الكتاب، لابد أن تستذكر. يعني كونك تستذكر جميع ما في الكتاب أو بعض ما في الكتاب أو جل ما، نعم الناس يتفاوتون. كونك تستحضر المسألة بجميع ذيولها أو تستحضر أصل المسألة، هذه المسألة يتفاوت فيها الناس، لكن لابد أن تستحضر، لابد أن تستحضر شيئا منها. فلا بد من الانتفاع إذا حضرت، وعليك أن تصدق اللجاء الله عز وجل أن ينفعك بما تسمع وأن ينفعك بما تعلم، وتتابع التحصيل وتحرص على ذلك، وتأتي العلوم من أبوابها، وسوف تدرك إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز لي أن أقرأ ما تيسر من القرآن إذا كان الإمام يطول في الركعتين اللتين بعد التشهد الثالثة والرابعة؟ لك ذلك، إذا فرغت من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع اقرأ ما زاد، اقرأ ما تيسر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول النبي.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله.